هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة الحصول على ضمانات حقيقية في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الجائر. صنعاء تؤكد أن الإمارات لن تنعم بالأمن والأمان إذا استمرت في عدوانها على اليمن. وموسكو تعتبر أن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على القيادة الروسية مدمرة على المستوى السياسي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الله يان ضرورة الحصول على ضمانات حقيقية وشاملة خلال مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر المفروض على البلاد. وفي اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أكد عبد الله يان المباحثات تتواصل على نحو جيد، وأعلن حصول تقدم ملحوظ بمجرياتها، إلا أن هناك عدة قضايا ما زالت عالقة، مشيرا إلى عدم إجراء أي حوار مع الجانب الأمريكي. إلى ذلك أعلن مبعوث روسيا إلى فيينا ميخائيل أوليانوف في تغريدة أن جميع الأطراف يعملون معا لصياغة مسودة اتفاق. أعلن مجلس التنسيق للإعلام الإسلامي في إيران بأن مسيرات ستنطلق في طهران وأنحاء البلاد بعد صلاة الجمعة دعما لحقوق الإنسان باليمن وإدانة لجرائم تحالف العدوان السعودي. وقال المجلس في بيان إن شعب اليمن يتعرض اليوم لمقاطعة خبرية تحت ضغوط الاستكبار العالمي والهجمات الوحشية من قبل السعودية المجرمة، ونحن من واجبنا دعم الشعب اليمني المظلوم. إلى ذلك قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي إن الانتهاك الممنهج للقوانين الدولية تسبب بمجازر ممنهجة بحق المدنيين باليمن وتدمير متعمد للبنية التحتية. هذا وقال رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إن دول العدوان على اليمن تعاني من أزمة أمن ذاتي كما هو حال الإمارات. وأضاف عبد السلام في تغريدة على تويتر أن الإمارات لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا بعكازات أمريكية، موضحا أنه لن يجديها أي دعم ولن يتحقق لها أي أمن إذا استمرت في عدوانها على اليمن. وحول تواصل جرائم تحالف العدوان والقصف الهمجي على الأحياء المدنية في اليمن، إليكم هذا التقرير.
ليلة أخرى يقضيها سكان العاصمة اليمنية صنعاء تحت القصف الصاروخي والانفجارات الشديدة. طيران العدوان يستهدف من جديد مدينة صنعاء بأكثر من 20 صاروخا وقنبلة شديدة الانفجار. القصف الهستيري هذا استهدف منطقة الصيانة وسط حي النهضة المكتظ بالسكان وسط صنعاء ب4 غارات، إحداها تسببت في تدمير أحد المباني واحتراق ما بداخله من معدات تتبع شركة الصيانة الكهربائية، كما استهدفت 3 غارات منطقة دار الرئاسة وغارتان على الحفة بمديرية 70. كما شن الطيران 4 غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان وغارة على الضبعات في ذات المديرية، كما استهدف ب6 غارات مديرية بني مطر. الغارات الهستيرية هذه خلفت حالة من الهلع وسط المواطنين وألحقت أضرارا متفاوتة في منازلهم وممتلكاتهم، حيث يعتمد الطيران استهداف المناطق المأهولة في أوقات متأخرة من الليل، وهو ما يتسبب بمضاعفة حالة الرعب لدى الأطفال والنساء، كما يتعمد الطيران فتح جدار الصوت قبيل تنفيذ الهجمات واستخدام قنابل شديدة الانفجار حتى يخيل لكل من يسمع صوتها أنها وقعت على رأسه أو بمقربة منه، وبالتزامن مع الغارات المكثفة على المناطق السكنية، يعمد العدوان السعودي الإماراتي لاستهداف شبكات الاتصال بشكل ممنهج، حيث واصل الطيران استهداف المواصلات من خلال استهداف مبانيها ومعداتها، وآخرها استهداف شبكة الاتصالات في جبل حرورة بخولان في محافظة صنعاء، ما أدى إلى تدمير كل المعدات وقطع الاتصالات عن مناطق متعددة من اليمن، كما استهدف شبكة الاتصالات في محافظة زمار وسط البلاد، ما أدى إلى انقطاع الخدمة هناك بشكل كبير. إلى ذلك أكد وزير الخارجية اليمني هشام شرف أن مواقف الإدانة من قبل بعض الدول حول الرد اليمني في العمق السعودي والإماراتي تعتبر حالة من المجاملة والكذب بين السعودية والإمارات والدول التي تربطها بها مصالح، مضيفا أن العالم يعرف أن عملية إعصار اليمن رد مشروع ومحق على الجرائم المرتكبة في اليمن، مشددا أن الإرهابية هو من يقتل ويحاصر الشعب اليمني منذ 7 سنوات وليس من يدافع عن نفسه ووطنه.
قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن تهديدات الولايات المتحدة بتجميد الأصول وفرض عقوبات على القيادة الروسية ليست مؤلمة لكنها مدمرة على المستوى السياسي. وأضاف بيسكوف إن أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين يتحدثون عن تجميد الأصول والحسابات المصرفية والعقارات، لكنه قد تم حظر هذا منذ فترة طويلة على ممثلي القيادة العليا والمسؤولين بحيازة أصول في الخارج. وكان بيسكوف قد أكد في وقت سابق بأن العقوبات الأمريكية المقترحة ضد القيادة الروسية قد تؤدي إلى إنهاء العلاقات بين البلدين. وحول الرد الروسي بشأن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات عليها ومناورات العسكرية الروسية، إليكم هذا التقرير.
عقوبات غربية جديدة ضد روسيا تدور بالأفق على خلفية التوتر مع أوكرانيا. فعلى الرغم من عدم تحديد طبيعة العقوبات المحتمل فرضها على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزمه فرض مثل هذه العقوبات، مشيرا إلى أنه في حال غزت روسيا أوكرانيا بالكامل أو حتى أقل من ذلك بكثير ستكون هناك تداعيات هائلة وسيغير ذلك العالم. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث هو الآخر خلال جولته الأخيرة إلى أوروبا مرارا عن رد وموحد وقاس ينتظر روسيا في حال غزوها لأوكرانيا، ويأتي ذلك في وقت ينظر فيه الكونغرس الأمريكي في عدة تشريعات لمعاقبة موسكو تشمل فرض قيود على قادة روسيا ومؤسسات مالية ومصارف بارزة وقطاع الطاقة وغيره. الكرملين وصف تهديدات الولايات المتحدة بتجميد الأصول وفرض عقوبات على القيادة الروسية بأنها ليست مؤلمة لكنها مدمرة على المستوى السياسي، معتبرا أن هذه العقوبات لن يكون لديها تأثير. وبنفس الوقت استهزأ كريملين من التهديدات بأنها ستطال تجميد الأصول، حيث قال أن القانون الروسي يمنع في المبدأ مسؤولين كبارا من امتلاك أصول في الخارج، معتبرا أن عقوبات من هذا القبيل ليست مؤلمة أبدا بالنسبة للسلطات الروسية. وأضاف الكريملين أن الساسة الأمريكيين الذين يتحدثون عن عقوبات شخصية محتملة على بوتين ليسوا على دراية كافية بالأمر. وتمهيدا لتدريبات مشتركة مع روسيا البيضاء ستجري الشهر المقبل، أجرت روسيا مناورات عسكرية ونشرت مزيدا من القوات والطائرات المقاتلة، وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها نشرت وحدة مظليين في روسيا البيضاء بعد يوم من نقل قوات من المدفعية ومشاة البحرية. وأضافت أن موسكو ستنقل أيضا مقاتلات من طراز سوخوي 35 لإجراء المناورات. أوكرانيا قالت أن عدد القوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية كبير ويشكل تهديدا للبلاد، إلا أنه لا يزال غير كاف لشن هجوم واسع النطاق على طول الحدود الأوكرانية. وأضافت أن روسيا لن تتمكن من زيادته إلى مستوى كاف خلال فترة زمنية معينة. وفي وقت تنفي فيه موسكو بأن يكون لها نية في غزو أوكرانيا، يصر الكريملين على الحصول على ضمانات أمنية مكتوبة بما في ذلك تعهد بعدم انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي.
اعتبرت الخارجية الأمريكية أن هناك معطيات تشير إلى أن الرئيس الروسي سيستخدم القوة ضد أوكرانيا حتى منتصف شباط المقبل. وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان أن كل مؤشر يدل على أنه سيستخدم القوة العسكرية في هذه الفترة، مضيفة أن روسيا زادت من مجموعة قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا دون تقديم أي أدلة تؤكد تصريحاتها. ومن جهة أخرى أشارت ويندي شيرمان إلى أن أوكرانيا لم تحقق بعد المستوى المطلوب للحصول على خطة عمل من أجل العضوية في الناتو. قال الأمين العام لحلف الناتو يونس ستولتنبرغ أن الحلف سلم إلى موسكو رده المكتوب على مطالب روسيا بشأن ضمانات أمنية جديدة. وأضاف ستولتنبرغ أن الناتو يحث روسيا على سحب قواتها من أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا والإقرار بحق كل دولة في تحديد تحالفاتها العسكرية. وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق أن السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان سلم رد الولايات المتحدة الخطي على المقترحات الأمنية التي تقدمت بها روسيا. سمعت أصوات اشتباكات المتفجرات من جهة حي غويران في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وذلك بعد ساعات من إعلان ميليشيا قصد سيطرتها على سجن الصناعة ومحيطه. وأفادت مصادر خبرية بتعليق مكثف لمروحيات ومسيرات الاحتلال الأمريكي بمحيط سجن الصناعة جنوبي حي غويران وعودة سماع أصوات القص والقذائف رغم إعلان قصد قبل ساعات سيطرتها الكامل على السجن ومحيطه. من جهتها ذكرت مصادر محلية أن أصوات المتفجرات كانت ناجمة عن غارة للطيران المروحي الأمريكي استهدفت مجموعة من عناصر داعش في المنطقة الواقعة بين مقبرة غويران وشارع الأسفنج بمدينة الحسكة. أعلنت جماعة قصد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سوريا أنها استعادت السيطرة الكاملة على سجن الصناعة بعد هجوم جماعة داعش الوهابية وسيطرتها عليه لعدة أيام. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في ظروف غامضة ولتكمل قوات الاحتلال الأمريكي مسرحيتها أمام المجتمع الدولي، توقفت الاشتباكات التي شهدتها مدينة الحسكة وتحديدا بعد فرار عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في سجن الثانوية الصناعية لتثبت مرة أخرى فشلها في إقناع الرأي العام لذريعة وجودها في المنطقة، ويظهر للعلن سهولة اختراقها استخباراتيا وأمنيا أيضا، وعلى الرغم من الدعم العسكري الواضح من عربات أمريكية من نوع برادلي وتغطية جوية مستمرة مساندة قسد.
طبعا داعش لم تكن موجودة، من أوجده الأمريكي لكي يكون هناك فوضى في كل المنطقة لتدمير البنى التحتية، لضرب السوريين بالسوريين والعراقيين بالعراقيين. هذه الذريعة أوجدتها أمريكا، واليوم كيف دخل الداعشيون إلى السجن؟ أمريكا تغطي السماء، تغطي الأرض، تعرف النملة التي تنتش تحت الأرض، كيف دخل هؤلاء والأمريكي موجود؟ كيف قتل سليماني من آلاف الكيلومترات ولا يعرف بداعش عندما تتسلل إلى سجون الحسكة؟ و السؤال الآخر الذي يطرح نفسه، لماذا لم يتم القضاء عليهم حتى الآن مع أن أمريكا لديها كل السلاح المتطور، لديها ما تريد تنفيذه في المكان الذي تريد تنفيذه؟
صفقة فاشلة يراها مراقبون عند إبرام ما يسمى بقوات التحالف الدولي بقيادة المحتل الأمريكي مع تنظيم داعش الإرهابي بعد حرص الأول على بقاء الإرهابيين أحياء لإنعاشهم ونقلهم إلى أماكن أخرى، كما روجت بنقل 3 حافلات إلى سجون قسد في مدينة القامشلي أو في المستقبل إلى البادية السورية. تخبط التصريحات التي أعلنت مرارا بالسيطرة على سجن ثانوية صناعية من قبل مسؤولي قسد قوبل برفض ونزوح شعبي من مناطق الاشتباكات وسط دعم حكومي كبير لاحتواء الأسر النازحة والتي بلغت 3900 عائلة في مراكز إيواء مخصصة لهذا الحدث. اختراق فاضح للجدار الذي عملت قوات الاحتلال الأمريكي وقصد على بنائه لسنوات بانتظار إعلان رسمي عن إتمام هذه الصفقة في المسرحية التي تكتبها قصد ويخرجها المحتل الأمريكي.
بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة وهذا العناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة الحصول على ضمانات حقيقية في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر الجائر. صنعاء تؤكد أن الإمارات لن تنعم بالأمن والأمان إذا استمرت في عدوانها على اليمن. وموسكو تعتبر أن التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على القيادة الروسية مدمرة على المستوى السياسي. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بألف خير، وأهلا ومرحبا بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية من إذاعتكم إذاعة طهران. رافقونا. أحبتي في الساعة 9:22 موعدكم يتجدد مع حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. برنامج قوافي الوجد يأتيكم في الساعة 9:53. في الساعة 10 على مدى 10 نتابع مع النشرة خبرية مفصلة. بعد متابعة الأخبار مستمعينا الكرام، وفي الساعة 10:10 موعدكم يتجدد مع البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي. في الساعة 11 على مدى 10 أيضا تتابعون نشرة خبرية. برنامج أرض المقاومة يأتيكم في الساعة 11:14. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 11:45. برنامج نور وبلاغة تتابعون حلقة أخرى من هذا البرنامج، وذلك في الساعة 12:01. سيرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:17. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 وبذبذبة قدرها 9530 يبدأ عند الساعة 2:00 حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى حلقة أخرى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أحبتنا الأفاضل، ما زلنا نواصل التعرف على ما أنتجته السينما الإيرانية من أعمال وأفلام حول موضوع المقاومة والدفاع المقدس.
كالعادة نواصل الإشارة إلى عدد آخر من الأفلام السينمائية في هذا الإطار.
كما نتعرف على أحد الممثلين والنجوم في السينما الإيرانية، وهو الممثل صابر أبر.
كما ستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج من خلال المقابلة التي أجريناها معه.
وأخيرا مستمعينا الكرام، مع فقرة أنغام سينمائية والاستماع إلى موسيقى فيلم ملكة من إخراج محمد علي باشا أهنجر.
فأهلا ومرحبا بكم إلى محطات هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، نبدأ مع الفيلم السينمائي بعنوان سيزدي بانجوغونو، أي 13 من عام 59 هجري شمسي، من إنتاج عام 2000، إخراج سامان سالور.
فيلم سينمائي يتطرق إلى أفراد لم يتمكنوا من الانسجام مع الظروف المجتمعية التي حدثت ما بعد الحرب المفروضة. الفيلم من بطولة الممثل القدير بارويز باراستوئي.
الفيلم من كتابة المخرج نفسه وإعداد جواد نوروز بيجي. إنه يكشف عن جانب من مشاكل معوقي الحرب المفروضة، وتحديدا يصور معاناة معاق دخل إلى الغيبوبة منذ 20 عاما ويكاد أن يحصل على وعيه من جديد.
لقد شارك في أداء الأدوار ممثلون كبار أمثال جمشيد مشايخي، صابر أبر، فرهاد أصلاني، علي رضا أوسي واند وغيرهم.
لقد أثبت المخرج رؤيته الإبداعية ومحاولته إلى الابتكار في السينما من خلال إخراجه لعدد من الأفلام القصيرة غير المعهودة.
إن السينما التي يريدها المخرج سالور هي سينما شجاعة ومتميزة تنبئ جمهور المشاهدين عن ظهور مخرج مبدع. فبعد أن أخرج عددا من الأعمال السينمائية التجريبية والشكلية، اقترب من السينما الاجتماعية لا سيما بعد إخراجه لفيلم سيزده بانجوونو.
لم يكن فيلم سيزده بانجوونو فيلما اجتماعيا بسيطا. لقد قام المخرج في هذا العمل بدمج سينما الدفاع المقدس والسينما الاجتماعية ليعرض انطباعا متميزا عن حياة الناس من حوله. من جانب آخر، فإن فيلم سيزده بانجوونو هو جسر يربط بين تيارين يجدهما المخرج في قائمة أعماله.
يتطرق فيلم سيزده بانجوونو إلى حياة مجاهد يدعى السيد جلال، أدى دوره بارويز باراستوئي، يصاب بجروح عام 59 شمسي، أي عام 1980، ويدخل في حالة غيبوبة وتمتد إلى أكثر من عقدين. بعد مضي تلك الفترة ويأس الجميع من استعادة جلال لوعيه، إلا أنه يفتح عينيه فجأة ويدخل حياة جديدة. بتوصية من طبيبه الخاص، تسعى أسرته وأصدقاؤه إلى أن يوفروا له في المستشفى أجواء تشبه أجواء عام 59، كي يخففوا من شدة وطأة التغييرات التي حصلت طوال تلك الأعوام.
إلا أن جلالا ينتبه فجأة إلى تغيير معالم وجهه وهو يرى صورته في ملعقة طعامه، فلا يطيق الأمر ويهرب من المستشفى. فكيف يمكنه تحمل كل تلك التغييرات التي حدثت خلال هذه السنين من تطوير المدينة والشوارع والطرق السريعة بينما قضاها في غيبوبة تامة؟ إنه الآن بدأ يبحث عما يأخذه إلى الماضي.
نجوم سينمائية.
أيها الإخوة والأخوات، في فقرة نجوم سينمائية نتعرف في هذه الحلقة على الممثل الشاب صابر أبر، الذي شارك في أداء دور في فيلم سيزده بانجوونو، والذي أشرنا إليه في هذه الحلقة من البرنامج.
ولد الفنان صابر أبر في 18 من يونيو حزيران سنة 1984 في مدينة طهران. بدأ مشواره في الفن والشهرة من التلفزيون من خلال برنامج قوس قزح، حيث كان مقدما للبرنامج. دخل عالم السينما سنة 2005 من خلال مشاركته في فيلم شاعر النفايات، وبعد ذلك شارك في العديد من الأفلام، منها ثلاث نساء عام 2007 والسيد يوسف عام 2009 والعدم عام 2009 وهنا بدوني عام 2010 ونهاية الشارع الثامن عام 2011 ولا مكان لأحد عام 2012، وكل شيء للبيع عام 2013، وإرسال نعي للصحيفة عام 2013، ووجه المجنون عام 2014، أرغب في ذلك عام 2014، والأقرب عام 2014، ورصيف الانتظار عام 2016، والخنزير عام 2017، والمهرج عام 2018. دخل صابر أيضا مجال الإخراج المسرحي، وقد أخرج العديد من المسرحيات مثل أيها المسافرون اذهبوا إلى الجحيم، وواحد وعشرون موتة في 31 يوما، وواوات وفاصلات.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
نعم مستمعينا الكرام، نعود إلى فيلم سيزده بانجوهنوه الذي يبدأ بمشهد تشخص له الأبصار، إذ يأخذ المشاهد مباشرة إلى ساحة المعركة ليعرفه بكيفية خلاص الجنود من وطأة الحرب وفضاعتها.
يبحث جلال عن جواب شاف لما يدور في خلده من السؤال عما جرى خلال هذه العقود من التغييرات والتحولات التي يراها في المجتمع. لقد اهتم المخرج أيما اهتمام بهذا المشهد ليصوره ضمن هيكلية ملفتة، مستخدما فيه أنواع المؤثرات الصوتية والتصويرية، ليكون بالتالي أحد أفضل المشاهد الحربية في السينما الحربية الإيرانية. مشهد أكشن يساعد الجمهور المتابع كثيرا لأن يستدرك حقيقة ما جرى في المعركة وعليه، فينشد إلى الفيلم منذ بدايته ليتابعه بكل شغف.
لقد نال الفيلم نصيبه أيضا من نقد الناقدين، فقد اعتبر البعض أن حكاية الفيلم لم تكن مبنية على الحقيقة، فهي حكاية من نسج خيال الكاتب، لا سيما المشهد الذي يتطرق إلى يأس الأطباء من عودة المعوق إلى الحياة ثانية، فيقررون القيام بفصل أجهزة الإنعاش عنه، إلا أنه فجأة يعود جلال إلى وعيه بعد سنين ويتمكن من التكلم، الأمر الذي لا ينسجم مع الواقع أصلاً.
يرى الناقدون أن مشاهد فلاش باك، أي الاسترجاع إلى فترة الحرب، قليلة وكان بالإمكان الإتيان بمشاهد أخرى، كما أنهم لفتوا إلى الضعف والتعثر في المشاهد الختامية إذ لم ترشد المشاهد إلى نتيجة وافية.
أيها الأحبة، تعالوا معنا لنستمع إلى المقابلة التالية مع ضيف البرنامج.
أحييكم مستمعينا الأفاضل أطيب التحايا والمنى، وكذلك أحيي الأستاذ أحمد زائري المنتج والمخرج السينمائي من طهران بآلاف التحية والسلام، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. أستاذ زائري، هناك من يعتقد أن السينما الإيرانية تشهد ضعفا في إنتاج أفلام الدفاع المقدس والمقاومة، لا سيما على مستوى الحرب مع داعش. طيب، هل توافقون هذه الرؤية؟ وما هي تداعيات ذلك وآليات العمل؟ ولكم جزيل الشكر.
حية طيبة لكم وإلى المستمعين. فيما يتعلق بهذا السؤال، أنا لا أرى بأن إيران لديها ضعفا في الإنتاجات السينمائية في موضوع الدفاع المقدس وأيضا الحرب مع داعش وإلى آخره من هذا الكلام. ربما من وجهة نظر أخرى هذا الكلام يكون صح، ولكن أنا برأيي هو غير صحيح لعدة أسباب وعدة اعتبارات. كانت لإيران إنتاجات سينمائية ضخمة كبيرة جدا في السنوات الأخيرة، السنوات التي عقبت الفترة الدفاع المقدس، ولكن في بعد ذلك قلت هذه الإنتاجات. نعم صحيح، ولكن لا ننسى بأن السينما، سينما الصراعات وأفلام الصراعات والحروب هي إنتاجات مكلفة جدا، وهذا الموضوع أثر بشكل رئيسي على هذا النوع من السينما. أما فيما يتعلق ب الوضع العام للإنتاج، فكما أسلفت بأن حتى الناس، حتى المشاهد يميل إلى السينما التي هي خارج هذا الإطار، خارج موضوع الحروب والصراعات، لأننا في هذه المنطقة أساسا نعيش في الصراعات والحروب، والناس تريد الخروج من هذه الحالة بشكل عام. لكن أنا لا أرى بأن إيران لديها ضعف في هذا المجال، وهناك أفلام على سبيل المثال فيلم بتوقيت الشام للمخرج حاتم كيا كان من هذا النوع من الأفلام، يطرح هذه الفكرة، فكرة الصراع والحرب مع داعش وإلى آخره من هذا الكلام. وأرى بأن في المستقبل القريب هناك سوف تكون إنتاجات ضخمة وهي قيد الإنجاز حسب معلوماتي. طبعا هناك إنتاجات أيضا في هذا المجال، وكما حتى هناك أفلام تتعلق بالسينما الدفاع المقدس في إيران، مثل مضيق ربما لا تسعفني، مضيق أبو غريب، تنجي أبو غريب كان من هذا النوع من الأفلام. لذلك كما أسلفت الموضوع بشكل عام هو يتعلق بالإنتاج، وهناك أيضا في إنتاجات ضخمة في إيران، ولكن هذه الإنتاجات طبعا بحاجة إلى دعم أساسي وكبير، وربما هذا الدعم سوف يحصل في المستقبل القريب. أيضا هناك توجه عام في الحكومة ربما، وهذا الموضوع ملموس عبر توجهات القائمين في على السينما الإيرانية، خاصة الجدد في الحكومة الجديدة، بتغيير هذا النمط وإدخال سينما تتعلق في موضوع الدفاع المقدس أقوى مما مضى.
جزيل الشكر والامتنان للأستاذ أحمد زائري، المنتج والمخرج السينمائي من طهران. وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعينا الكرام، نشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذه المقابلة، وهذه عودة أخرى إلى تتمة برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأحبة، مع دخول الثورة الإسلامية إلى العقد الرابع، شهدت سينما الدفاع المقدس حضور مخرجين سينمائيين شباب، حيث قاموا بإخراج أفلام سينمائية موضوعية تختلف عن طبيعة الأفلام السابقة التي شهدتها سينما الدفاع المقدس. في هذا الإطار نشير إلى فيلم سينمائي بعنوان ملكة، إخراج محمد علي باشا أهنجر وتأليفه بمشاركة محمد رضا جوهري وإعداد أبو القاسم حسيني، إنتاج عام 2011.
مستمعينا الأفاضل، يتطرق الفيلم إلى حكاية راصد يدعى سيافوش، والذي أدى دوره ميلاد كيمرام، يبحث عن فرصة ليظهر مواهبه وقدراته. يختار أحد الأبراج العالية لأحد مصافي أبادان، حيث يكون مشرفا على أهم نقاط وجود العدو ومواقعه الاستراتيجية التي يتموضع فيها، حيث توفير مثل هكذا إمكانية يعتبر فرصة ذهبية لإلحاق الهزيمة بصفوف العدو. إلا أنه بعد القضاء على عدد من قوات العدو، تبدأ الشكوك تراود ذهن سيافوش ليفكر فيما يتمتع به من إمكانية توفر له قتل مزيد من قوات العدو.
بشكل عام، إن فيلم ملكي يستلهم من حياة النحل الذي يعلم إن قام بلدغ الأشخاص فسيموت هو أيضا، لأنه يعتبر الحفاظ على عشه أهم من الحفاظ على حياته. شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم حميد رضا آذرانج، ميلاد كيمرام، حسين باشا هنجر، هومن برق نورد، مصطفى زماني وغيرهم.
لقد حصد الفيلم جوائز نشير إلى عدد منها: جائزة العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي لأفضل موسيقى في دورته 30، وجائزة العنقاء البلورية لأفضل تصميم الديكور والأزياء،
الدبلوم الفخري لأفضل المشاهد والمؤثرات البصرية المنتجة حاسوبيا، إضافة إلى حصده جوائز في الدورة 16 لاحتفالية دار السينما عام 2014، حيث بلغ عدد جوائزه 11 تمثالا. كما شارك الفيلم في مهرجان أفلام المقاومة 12 حاصدا جوائز عدة، منها جائزة أفضل ممثل وأفضل المؤثرات البصرية، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل عملية تصوير.
هذا وقد رشح الفيلم في الاحتفالية 6 للنقاد والكتاب السينمائيين الإيرانيين لتسلم 10 جوائز لأفضل فيلم وأفضل إخراج وأفضل سيناريو وأفضل تصوير وأفضل موسيقى وغيره.
كما تسلم فيلم ملكي جائزة من مهرجان مذهب اليوم من إيطاليا، إضافة إلى لوح تكريم ودبلوم فخري من القسم الدولي من نفس المهرجان. وقد جاء في رسالة لجنة التحكيم أن القيام بإعادة تصوير مشاهد الحرب هو قرار مهم وشجاع، إن خلق المشاهد القريبة إلى الواقع والمليحة أحيانا والمحزنة في أغلب الأحيان هو بلا شك أحد الإنجازات التي تسجل لصالح الفيلم. إن هذه الميزة هي التي حثت لجنة التحكيم لأن تخصص لفيلم ملكه هذه الجائزة.
ننتقل إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان بوسيدان رويماه، أي تقبيل وجه القمر، من كتابة وإخراج همايون أسعديان. يتناول حكاية جارتين هما السيدة احترام السادات والسيدة فروغ، إذ يكون أولادهما ضمن مجموعة المفقودين في الجبهة منذ 20 عاما، وهما تنتظران وصول أنباء عن أولادهما، وهذا ما يحدث فجأة لتكون مقدمة لأمور أخرى.
تراجع السيدة احترام السادات أسبوعيا مؤسسة الشهيدة لتسأل عن أي خبر يكشف عن مصير ولدها، إلا أن المؤسسة لا تقدم لها جوابا محددا، فقد ضاق الموظفون ذرعا من مراجعات الأم المتكررة خلال هذه السنين، إلا أنهم بإجاباتهم يزرعون الأمل في قلب هذه الأم الحنونة.
أما سائر أولادها الذين كون كل واحد منهم أسرة، يريدونها أن تترك مراجعة المؤسسة باستمرار، وذلك رعاية لصحتها وسلامتها وما يسببه تلوث العاصمة طهران من مخاطر صحية لها. إلا أن السيدة احترام لا تولي أي اهتمام لهم، بل تواصل مساعيها لتحصل على أي شيء يوصلها إلى ولدها.
شارك في أداء الأدوار ممثلون منهم صابر أبر، شيرين يزدان بخش، رابعة مدني، ومسعود رايغان.
وفقاً لما اعتبره المخرج، فقد اعتمد هذا الفيلم على موضوع التضحية التي تجسدها شخصية الأم. تجري أحداث الفيلم بانسيابية، إذ تكون بدايته إشارة إلى الاجتماع الحميمي بين أفراد العائلة، وإلى جانب ذلك الفروق الفكرية والثقافية التي تظهر جلياً بين جيلين. لذلك فإن طبيعة أسرة كهذه تكون أقرب للواقع عند المشاهد، علماً أنه أمام صورة عن أسرة تقليدية متمسكة بالقيم الدينية.
على الرغم من أن مشاهد الفيلم الأولى عادة تخبر عن حقيقة الأفراد وشخصياتهم وانتماءاتهم الفكرية، إلا أن الكثير من تلك الشخصيات تظل غامضة عن إدراك المشاهد، وتتحمل شخصيات الوالدتين، الجارتين والصديقتين ثقل التعويض عن ذلك.
أشرنا أيها الأحبة، فإن إحدى النقاط المتميزة في الفيلم هي المواجهة بين جيلين، والتي ظهرت بكل قوة. على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى مزاح الحفيدة ذات 24 عاماً أمام الجدة، إلى مشهد يصور جلوس ثلاث فتيات في مقاعد الحافلة الصغيرة وهن يمزحن ويضحكن غير مهتمات بالمرأة الكبيرة الواقفة على أقدامها بالرغم من ضعفها البدني وحالتها الصحية.
من الإيجابيات الأخرى التي تمتع بها الفيلم هي الفكاهة التي وصفها النقاد بالفكاهة الخفية، التي تعرض في طيات مشاهد الفيلم، بدءا من طبيعة سلوكيات الأم فروغ وجشاعها في تناول الطعام والنزاعات البريئة بين السيدتين. كما لم يغفل الفيلم عن التلويح بمشكلة تلوث الهواء في العاصمة طهران وبعض من المشاكل المجتمعية الأخرى التي يعرفها المواطنون.
هذا وقد لفت المهتمون إلى عناصر جذب أخرى مثل تصميم الوجوه والملابس وحركة الكاميرا الدقيقة التي سعت إلى أن تلفت انتباه المشاهد إلى العمل أكثر. وأخيرا، فقد يمكن القول إن الفيلم بالرغم من تصنيف البعض له ضمن الأفلام الاجتماعية، إلا أنه يكشف عن جانب مهم من تضحيات أمهات الشهداء والمضحين وما عانته من مصاعب ومآس، الأمر الذي يجعل الفيلم ضمن قائمة أفلام الدفاع المقدس والمقاومة التي جسدتها شخصيات عظيمة كأمهات الشهداء والمفقودين اللواتي لولاهن لما كانت المقاومة ولما كان الدفاع المقدس.
أنغام سينمائية.
مستمعين الكرام، حسين علي زادة من مواليد طهران سنة 1951، مؤلف وباحث ومعلم موسيقي إيراني، يعزف أيضا على آلتي التار والستار الوتريتين التقليديتين، ويهتم بموسيقى الرديف الإيرانية التقليدية. له أعمال مشتركة مع العديد من أبرز الموسيقيين والمغنين الإيرانيين، من بينهم محمد رضا شجريان وشهرام ناظري والأرمني جيوان غاسبريان. تخرج في المعهد الموسيقي سنة 1975، والتحق بمدرسة الفنون الجميلة بجامعة طهران، حيث درس التأليف الموسيقي والموسيقى الفارسية. ثم استكمل دراساته الموسيقية في جامعة برلين، تتلمذ في موسيقى الرديف والموسيقى الفارسية الكلاسيكية على العديد من أساتذة الموسيقى الفارسية من أمثال هشام ظريف وعلي أكبر شهنازي وعبد الله دوامي وسعيد هرمزي.
رشح علي زادة عام 2007 للحصول على جائزة غرامي مع الموسيقي الأرمني جيوان غاسبريان عن ألبومهما الموسيقي المشترك الرؤية اللامحدودة، وفي عام 2008 حصل على لقب موسيقي العام الأكثر تميزا في إيران.
نستمع إلى ما أنتجه الموسيقار علي زادة من موسيقى فيلم ملكة، وقد سبق من الحديث عن هذا الفيلم في هذه الحلقة.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
ألا طالما خان الزمان وبدلا وقصر آمال الأنام وطولا، أرى الناس في الدنيا معافا ومبتلا، وما زال حكم الله في الأرض مرسلا. مضى في جميع الناس سابق علمه وفصله من حيث شاء ووصلا. ولسنا على حلو القضاء ومره نرى حكما فينا من الله أعدلا. هو الأحد القيوم من بعد خلقه وما زال في ديمومة الملك أولا. وما خلق الإنسان إلا لغاية ولم يترك الإنسان في الأرض مهملا. وما الناس إلا ميت وابن ميت تأجل حي منهم أو تعجلا. هو الموت يا ابن الموت والبعث بعده، فمن بين مبعوث مخفا ومثقلا، ومن بين مسحوب على حر وجهه، ومن بين من يأتي أغر محجلا. عشقنا من اللذات كل محرم، فأف علينا ما أغر وأجهلا. ركنا إلى الدنيا فطال ركوننا، ولسنا نرى الدنيا على ذاك منزلا. فلله دار ما أحث رحيلها، وما أعرض الآمال فيها وأطولا. أبى المرء إلا أن يطول اغتراره، وتأبى به الحالات إلا تنقلا. إذا أمل الإنسان أمرا فناله، فما يبتغي فوق الذي كان أملا. وكم من ذليل عز من بعد ذلة، وكم من رفيع صار في الأرض أسفلا. ولم أرى إلا مسلما في وفاته، وإن أكثر الباكي عليه وأعولا. وكم من عظيم الشأن في قعر حفرة تلحف فيها بالثرى وتسربلا. أيا صاحب الدنيا وثقت بمنزل ترى الموت فيه بالعباد موكلا، تنافس في الدنيا لتبلغ عزها، ولست تنال العز حتى تذللا. قوافي الوجد مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل.